نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في هذه الأيام في أيام عشر فاضلة فضلها الله عز وجل على سائر أيام السنة، وأقسم الله عز وجل بهذه الليالي، فقال سبحانه: والفجر وليال العشر. قال المفسرون أن الليالي العشر إن الليالي العشر هي هذه الليالي، ليالي العشر الأول من ذي الحجة. جاء هذا عن ابن عباس وجاء عن غيره رضوان الله تعالى عليهم. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال بعض المفسرين إن الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، ثبت هذا عن ابن عباس وغيره. وهكذا أيضا مما يدل على فضل هذه الأيام المباركة العشر الأيام من ذي الحجة، مما يدل على فضلها وهو أصرح ما في الباب، ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني الأعمال الصالحة في هذه الأيام فضلها عظيم جدا، يفضل على الجهاد في سبيل الله إلا من خرج مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ماله بشيء. وبعض العلماء يقول أنه حتى هو نفسه لم يرجع وقتل في سبيل الله. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، انظروا إلى هذا الفضل العظيم في هذه الأيام العظيمة المباركة. العمل الصالح فيها محبوب إلى الله جل وعلا. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الحديث دليل على فضل هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة، وأن فضلها يفوق فضل سائر أيام السنة. ثم ذكر رحمة الله عليه أن السبب في امتياز هذه الأيام بهذه الفضيلة العظيمة أنها تجتمع فيها أمهات العبادة من صلاة وصيام وصدقة وحج، وهذا لا يتأتى في غيرها من الأيام. هذا لا يتأتى في غيرها من الأيام. نعم غيرها من الأيام يتأتى فيه الصلاة، تتأتى فيه الصيام، يتأتى فيه الصدقة، لكن الحج لا يتأتى في أي أيام سوى هذه الأيام، سوى هذه الأيام. فاجتمعت أمهات العبادة المذكورة في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. نعم عباد الله، أيام مباركة، أيام مما يدل على فضلها أن فيها يوم عرفة، وهو من أفضل أيام السنة. مما يدل على فضلها أنها تشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، الذي هو يوم الحج الأكبر. وقد ثبت عند أبي داود حديث عبد الله بن قرب بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القبر. ويوم القبر هو اليوم الثاني من بعد يوم النحر، وسمي يوم القبر لأن الحجاج يستقرون فيه بمنى. انظر إلى هذه الفضائل العظيمة التي تشتمل هذه الأيام المباركة. ومن أجل هذه الفضائل اجتهد سلفنا الصالح في هذه الأيام بالأعمال الصالحة. فهذا سعيد بن جبير رحمة الله عليه أحد التابعين الأجلاء وأحد ساداتهم، يقولون عنه ويذكرون عنه أنه كان إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه، رواه الدارمي بإسناد حسن. يجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه، يجتهد بالصلاة، يجتهد بالإفطار من نوافل الصلاة ومن نوافل الصيام ومن نوافل الصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، اجتهادا لا يكاد يقدر عليه أحد. أيام مباركة يستحق فيها أن تكثر من الأعمال الصالحة، وأن تكثف فيها الجد الجد والاجتهاد. فمن ذلك أن تهتم بأمر الصلاة، أن تهتم بأمر الصلاة في سائر الأيام، ولكن في هذه الأيام أكثر وأكثر. فبكر إلى الصلاة لتؤدي الفريضة في المساجد، بكر إلى المساجد واذهب إلى المساجد بتبكير حتى تؤدي الفريضة فيها. وهكذا أيضا أكثر من نوافل الصلاة فإنها من أفضل القربات وأجلها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان وأبي الدرداء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، أي بكثرة الصلاة لله، صلاة النوافل، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. عليك بكثرة السجود لله، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فرصة أكثر من الصلاة النوافل، أكثر من صلاة النوافل في هذه الأيام المباركة ولياليها، أكثر من صلاة الضحى. لا تفرط في صلاة الضحى، لا تفرط في صلاة الليل، لا تفرط في سنن الرواتب، لا تفرط في سنة الفجر، لا تفرط في النوافل المطلقة. إن العلماء يذكرون أن تطويل الصلاة في الليل أفضل من تطويلها في النهار، وتكثير الركوع والسجود في النهار أفضل من تطويل الصلاة فيها. فكونك تكثر من الركوع والسجود في النهار هذا أفضل من أن تطيل فيها الصلاة، وفي الليل الأفضل أن تطيل فيها الصلاة وأن تقتصر على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 11 ركعة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهكذا أيضا مما يستحب فعله في هذه الأيام الصيام، وذلك لأنه داخل في جملة الأعمال الصالحة التي فطره. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الحديث: استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يستحب صيام هذه الأيام، يستحب صيام هذه الأيام، ولا يشكل على ذلك تحريم صوم يوم العيد، فإن هذا محمول على الغالب وهي تسعة الأيام. وهكذا أيضا لا يشكل على هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما العشر قط. فإن هذا الحديث حمله العلماء على ثلاثة محامل: المحمل الأول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما ترك صيامها حتى لا تفرض على أمته. المحمل الثاني أنه ربما ترك صيامها من أجل مرض أو سفر. المحمل الثالث أنه ربما عائشة لم ترى، وهذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصومها في نفس الأمر، فإن عائشة إنما يأتيها في تاسع يوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له تسع نسوة، وعائشة رضي الله عنها يأتيها دورها في اليوم التاسع، فهي لم ترى، وكونها لم ترى لا يدل على أنه ما كان يصومها. فهذه ثلاث محامل لهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما العشر قط. على هذا فيشرع صيام هذه الأيام أو أكثرها، لا سيما اليوم التاسع منها وصوم يوم عرفة لبين الحاج، فإنه يستحب استحبابا شديدا، يستحب صيام هذه التسع الأيام، ولكن استحباب صوم يوم التاسع يستحب استحبابا شديدا أكثر منها، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها، يعني سنتين يكفر الله عز وجل عنك ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، بحيث أن الله يوفقك ويعصمك من الذنوب في السنة الآتية، وإن وقعت في شيء منها فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها لك بأعمال صالحة تعملها يوفقك الله عز وجل لها. فهذه أيام مباركة يستحب أن نكثر فيها من الصيام. أيضا مما يستحب فعله في هذه الأيام أن نكثر من ذكر الله جل وعلا، لأن الله قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فنكثر من ذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار. فهذا لا يكلف عليه، فقد ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال في لا حول ولا قوة إلا بالله أنها كنز من كنوز الجنة. وقال في أستغفر الله: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال في سبحان الله وبحمده: أنها من قالها ورثت له نخلة في الجنة. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه عن أبي هريرة. فأكثر من ذكر الله، أكثر من قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. أيضا مما يستحب فعله في هذه الأيام وفي آخرها التكبير، تكبير الله سبحانه وتعالى، فإنه مشروع في عيد الأضحى باتفاق العلماء، مشروع في عيد الأضحى باتفاق العلماء، ووقته يبتدئ من صبح يوم عرفة وينتهي إلى آخر يوم من أيام التشريق، وقته لم يكن فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أصح ما ورد عن الصحابة جاء عن ابن عباس في إسناد صحيح وجاء أيضا عن علي بإسناد صحيح أنه شرط يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق. فتبدأ التكبير تكبير الله عز وجل من صبح يوم عرفة وتنتهي إلى آخر يوم من أيام التشريق، فيشرع ذلك دبر الصلوات اتفاق العلماء، ويشرع ذلك في أي وقت؟ يشرع ذلك في أي وقت؟ عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته في منى، ويكبر أهل المسجد، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى بالتكبير. وعمر وابن عمر رضي الله عنه كان يكبر في هذه الأيام في سائر وقته في دبر الصلوات وفي مصطاطه وعلى فراشه وفي ممشاه وفي أي ساعة وفي سائر أوقاته يكبر الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، فاهتموا بهذا الجانب العظيم، جانب تكبير الله عز وجل، فإن الله يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما صيغ التكبير فلم يثبت في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ثبت عن ثلاثة من الصحابة. أولهم ابن مسعود، ثبت عنه أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. وهكذا أيضا ثبت عن الصحابي الجليل سلمان رضي الله عنه عند البيهقي في السنة الكبرى بإسناد صحيح أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذا تكبير سلمان. وابن عباس رضي الله عنه ثبت عند البيهقي في الكبرى أيضا بإسناد صحيح أنه كان يكبر فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. فلا يشرع أن يزاد على هذه التكبيرات، بل الزيادة عليها محدث، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري قال: وقد زيد على هذه التكبيرات في هذا الزمان، وأحدث في ذلك أشياء لا أصل لها، وأحدث في ذلك أشياء لا أصل لها، أي لا أصل لها عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم عباد الله، وهنا تنبيه، وهو أن التكبير الجماعي ليس بمشروع، بل هو بدعة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. التكبير الجماعي ما فعله الصحابة، ما فعله السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين، وكل خير باتباع من سلف، وكل شر بابتداع من خلف. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيضا مما يستحب فعله في هذه الأيام أن من كان قادرا على أن يضحي فإنه يستحب له استحبابا مؤكدا شديدا أن يضحي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضحى، كان يضحي في سائر السنوات ولم يترك الأضحية، لم ينقل عنه أنه ترك الأضحية في سنة واحدة، بل كان يضحي، أحيانا يضحي بكبشين أقرنين أملحين، وأحيانا بكبش واحد. هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحب أن تكون أضحيته سمينة، وكان يسمي ويكبر عليها، أيقول: بسم الله والله أكبر. ووقت الأضحية، وقت الأضحية من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أيام التشريق ذبح. ثبت هذا عن جمع من الصحابة خرج أحاديثهم العلامة الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة. وهكذا أيضا يجب أن تكون بعد صلاة العيد، أما قبل صلاة العيد فإنها لا تكون أضحية مقبولة، وإنما لحم قدمه الإنسان لأهله، كما ثبت في الصحيحين عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء. هذا وينبغي بل يجب على من أراد أن يضحي أن يجتنب تقليم أظفاره، وهكذا أيضا يجب عليه أن يجتنب أن يأخذ شيئا من شعره، سواء إرطه أو عانته، أو أن يحلق شيئا من شعره، أو أن يحلق رأسه، أو أن يحلق لحيته، كل هذا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فإنه لا يشمله هذا الحكم، لقوله: وأراد أحدكم أن يضحي. وأيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأمر أهله أن يمسكوا عن شعرهم وأظفارهم لما أراد أن ينوي أو أراد أن يضحي، ما كان يأمرهم بالإمساك عن ذلك، فدل هذا على أن هذا الحكم يعتبر خاصا بولي أمر البيت الذي يريد أن يضحي والذي يمتلك الأضحية، لا الذابح، فإن الذابح لا دخل له في ذلك. القصد هو من يملك الأضحية ومن أراد أن يضحي بماله واشتراها بماله، هذا هو الذي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره. أما الذابح الجزار فإن هذا لا يشترط شيء من ذلك في حقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وبقية أحكام للأضحية وشروط لها نذكرها إن شاء الله تعالى في جمعة المقبلة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، والحمد لله رب العالمين.